بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله، أما بعد، كان حديثنا في الأسبوع الماضي يا إخواني حول الإخلاص والإيمان وأقوال السلف وأدلة الشرع في الثناء على الإخلاص وعلى أهله والحث عليهما، ويستفاد من الآثار التي ذكرناها في الأسبوع الماضي على السلف الأخلاق أن هناك ضميمة لا بد منها مع الإخلاص، وهي الاتباع والاقتداء وملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك أدلة كثيرة، منها على سبيل المثال ما رواه الشيخان عن عائشة مرفوعا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبناء عليه يا إخوان، فهل يثاب من أخلص العمل لله ولم يكن عمله صوابا يعني على السنة؟ قال الربيع هداه الله وأصلحه تحت فصل: هل يثاب من أخلص العمل لله ولم يكن صوابا في تعريفه على شرح السنة؟ قال: أما قول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 94 تحقيق الفقيه، ما يحدثه بعض الناس إلا مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. قال: لا على ابتداع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. قال: هنا انتهى كلام شيخ الاسلام. قال: فيعني الثواب على المحبه، على محبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا على العمل هذا. لا على العمل. قال: هذا يخفف المشكله، يخفف من المشكله، لانهم يرون يعني اهل البدع كأنهم يرون أنه الثواب على العمل. الآن الذين يقولون على ابن تيمية يرون أن الله يثيب على هذا العمل، لماذا؟ لأنه لا يشكى عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يصدر الشيخ الإسلام أن الله لا يقبل العمل المبتدع، وإنما قد يثيبه على المحبة. بعثت على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مذهب عليها. حضور النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه المناسبة ينفعهم إن شاء الله، لكن هذا الحب غير المشروع الذي دفعهم إلى محاربة أو عفوا دفعهم إلى ممارسة هذه البدع، هذا لا يتابون عليه ولا كرامة. وقد ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر أن غاية ما فيه أن الجاهل منهم يعذر ويخسر هذا العمل فلا يقبل منه. انتهى المراد. نعم يا إخوة، شيخ الإسلام نفسه قد علمنا اتباع النصوص والأدلة، فهو القائل رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 26-202: ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل الإلزام، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك، تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. نعم، فهنا يتشبث أهل البدع والأهواء بكلام شيخ الإسلام، فيقولون إنه قد بين أن أهل الأهواء يثابون على محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام فيما أحدثه من البدع، ولا يثابون على هذه البدعة. فإما أن يقال إن شيخ الإسلام قصد يعني على محبتهم للرسول جملة، فقد يثيبهم الله على ذلك يعني بما في قلوبهم من محبة الخير والعمل، وإما أن يقال إن شيخ الإسلام اجتهد في هذه الكلمة، والحق يعني خلاف ما يعني قرره هنا، فإنه لا بد في العمل أن يكون خالصا صوابا. الأمر إن شاء الله سرد، وهذا أمر قبول، وجل هناك شيخ الإسلام قد يكون ذكر هذا الأمر في باب إحسان الظن بالله أنه قد يزيد من كان يريد الخير على نية لا على العمل لا على العمل. نعم كما قلنا أمر القبول والثواب إلى الله عز وجل. ندخل في فقرة بعد هذا. قال المؤلف رحمه الله: ورضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلمها ومرها. قد علم الله من عباده عاملون من عباده عاملون وإلى ما هم صابرون. لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل.
لأن ذلك من تمام شكر النعمة.
وجه نور من السلف والأئمة على استخدام الربا بالمقدور. فإن قدر الله أن استقر أما قدر الله فقد رضيت به، وأما الفقر الذي أنت فيه فلا يلزم أن ترضى به ولكن استحب أن ترضى به، لأن الله قد رضي منك وهناك حكم بالغة لا تدري بها الله يعلمها في استقرار وقلة ذلك. فلا يرضى حتى بالمقدور حتى بالفقر ترضى به، وليس يجب أن ترضى به، المهم أنك قد رضيت بالقدر. نعم، الجمهور على استخدام الرضا، لأن العبد ليس في مقدوره أن يخضع نفسه للرضا بالفقر والمرض بهذا المقضي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنا من جواب كلام إبراهيم لمحزونون. ولكن يا أخوان، ما هو الواجب؟ الواجب الصبر، وهو كف الجوارح عن الاعتراض. كف الجوارح عن الاعتراض. قال الربيع عبد الله في تعليقه على شرح السنة 180 هرمية: الصبر واجب والرضا فضيلة. الصبر واجب والرضا فضيلة، يعني بالمصالح والنقمة. ومدلة على الصبر، وقال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى في تعليقه على شرح السنة صفحة 27: جميع المصائب التي تصيب العبد للعبد معها حالتان، وهاتان الحالتان إحداهما أعلى من الأخرى، فالعليا منها منهما هي الرضا. نقاط نقاط نقاط. قال: فإن لم يكن من أهل الرضا فليكن من أهل الصبر. انتهى كلامه بتصور واختصار. قلت يا أخوة: الرضا مرتبة كريمة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألها من ربها، يعني الرضا بالنفسي ولو كان من الأقدار المهمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها من ربه. روى النسائي عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. انظروا هذا هو الشاهد: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينها بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل من الله عز وجل أن يرزقه الرضا بعد القضاء، والقضاء شامل لقضاء الخير وقضاء المصيبة. والرضا يا إخوة للمؤمن خير من عدمه. لماذا؟ لأن ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، يعني من يلوم حالة. أما ما قدره الله من القضاء المؤلم فثواب عليك أن يزرت أن صبرت. إذا الصبر واجب، ما بقي إلا أن ترضى، فتضيف المستحب إلى الواجب. الرضا بالمصيبة ليس بواجب ولكنه مستحب. إن الله عز وجل يقدر على المؤمن أقدارا مؤلمة ويجعل في ذلك الحكمة البالغة، يجعل في ذلك الحكمة البالغة. بارك الله فيكم. طيب، ذكرنا أن المقضي فيه تفصيل، فالنعم يجب الرضا بها، والنقم لا يجب ولكن يستحق، مع أن الواجب هو الصبر. بقي المعاصي يا أخوة، عفوا قبل هذا الطاعات. الطاعات كيف؟ هل يجب الرضا بالطاعات؟ أمرنا الله عز وجل بصلاة الرحم، قدر الله علينا شرعا، يعني الرضوان قدر الله علينا شرعا، تلاوة القرآن والعمل بالعلم، قرآن شبه ذلك هل يطاعت هل يجب لرضيها؟ قال العلماء هي مراتب، فالطاعة الواجبة الرضا بها واجب، والطاعة المستحبة الرضا بها مستحب، وعلى هذا القسم. الأمر الرابع المعاصي، هل يجب الرضا بالمعاصي؟ فأنتم يا أخوة قدر الله أن يحصل في الكون مراتب، شيء مؤثر، هل يجب أن نرضى به؟ أو هل يستحب؟ الجواب المعاصي هي كذلك مراتب، فإذا كانت المعاصي محرمة فالرضا بها محرم، وإذا كانت المعاصي مكروهة فالرضا بها مكروه. فهمتم هذا؟ وقد أشار إلى هذا التقسيم ابن أبي العز الحنفي، حيث يقول في شرح الطحاوية: هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، المنفصل عن فعل الله، فإذا فعل الله شيئا انفصل عنه هذا المفعول. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، يعني فعل الله يرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى به يعني وهو الطاعات والنعم، هذا من عندي، قال منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به، صح، المعاصي قدرها الله، وشاء الله أن يكون الناس كافر ومحرم، وشاء الله أن يحصل الزنا يعني كونا يحجر يغنمها ويحصل قرر المعروف من المنكر ويتقام الحدود وابناء الله. لكن هذه المقضيات من المعاصي الله عز وجل لا يرضاها، وكذلك ابن حرام رضاها شرعا. نعم، انتهى كلام ابن عبد العزيز يعني آنفا. طيب، وقد أشار أيضا إلى ذلك السفاريني في منظومته وقال: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، يجب أن يرضى بالقضاء، أما المقضي فلا يجب أن يرضى بكل مقضي، لأنها علمنا أن من المقضي النعم والرضا بها واجب، ومن المقضي النقم والرضا بها مستحب، ومن المقضي الطاعة والرضا بها متفاوت، منه ما هو واجب في الطاعة الواجبة، ومنه ما هو مستحب في الطاعة المستحبة، ومن المقضي المعاصي والرضا بها متناول، فالطاعة محرمة الرضا بها محرمة، والطاعة المكروهة أفضل، المعصية أفضل، أعيد تعبيري في الكلام، المعصية المحرمة الرضا بها محرمة، والمعصية المكروهة الرضا بها مكروه. إذا وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. لعل يا أخوته، قال الشيخ النجمي رحمه الله في تعليقه على شرح السنة صفحة 27: لا يجوز الرضا بالمعاصي. انتبه، لا تقول الله قدر المعصية والزنا، لو أن الله ما يريده فلماذا يريده في الكون؟ لو أن الله لا يريد الخمر ويعني لا يريد أن يشرب الماء الخمر لماذا خلقها؟ فهمت هذا؟ لا يجوز الرضا بالمعاصي ولا الاحتياج عليها بالقدر، بل يجب السعي في إزالتها وقطعها، والله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والذي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلو قدر أن الكفار احتلوا بلدا من بلدان المسلمين، هل يجوز أن نقول هذا أمر مقدر ونسكت ولا نسعى في إزالته؟ هذا المنكر ولا نسعى في إزالة هذا المنكر حتى يتحرر المسلمون في بلادهم ويستريحوا من سيطرة الكفار عليهم؟ الجواب أنه لا يجوز لنا السكوت على ذلك ولا الرضا به ولا الصبر عليه، وبالله التوفيق. نعم يا أخوتي. وأيضا قال يعني ابن عبد العزيز الحنفي في شرح الطحاوية: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الماء وقدره ونحن أمرون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره يعني الكفر ونكرهه؟ قال فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه وتعالى. وما يرضى الكفر مع أنه قدره كفر، وما يرضى الزنا مع أنه قدره كفر، لكن بحكم ذلك. قال ابن عبد العزيز: بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية ما يغبط عليه وينقط ويمعن ويدرع. نعم بارك الله فيكم. إذا تلخص لنا أن الصبر على أقدار الله واجب والرضا في تفصيل بارك الله فيكم. فالرضا بالنعم واجب والرضا بالنعم مستحب، والرضا بالطاعات ما بين مستحب وواجب، والرضا بالمعاصي ما بين المحرم والمكروه. نعم بارك الله فيكم. قال رحمه الله: الرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. نعم الصبر كالصبر على حكم الله. وردت ادله بوجوب الصبر على احكام الله الكونيه والشرعيه والحث على ذلك، فمن ذلك قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبر على قضاء الله الشرعي، اصبر وصابر ورابط واتق الله، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني من الذين يصبرون على اقدار الله، يصبرون على احكام الله، حكم الله الشرعي او الكوني. وقال تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري مرفوعا: الصبر قيام. وروى الشيخان عن أبي سعيد مرفوعا: من يستعفف يعني يصبر على قلة ذات اليد، يصبر على القلة، أن يستعفف يعفه الله. في هذا يحث على الصبر على حكم الله، ومن يستغني يغني الله، يصبر على الصبر ويستغني بالله يغني الله، ومن يتصبر يصبره الله. ومن اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر اذا اصبر على حكم الله، سواء كان حكم الله الشرعي المتمثل في الصلاه والزكاه والحج والجهاد والامر بالمعروف، اصبر على حكم الشرعي أو الأحكام الكونية، من أن الله جعل هذا فقيرا وهذا غنيا وهذا أبيض وهذا أسود وهذا طويلا وهذا قصيرا وهذا غنيا وهذا فقيرا وهذا الكلام. روى مسلم عن صهيب مرفوعا: عجبا لأمر المؤمن من أمره كله يوم خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وروى البخاري عن انس قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتمشى في الكرب، فقالت فاطمه رضي الله عنها: واكرب هبتان، يعني عليه كرب شديد يا ابي. فقال: ليس على ابيه كرب بعد اليوم، يعني صبر. وفي الصحيحين عن اسامه بن زيد قال: ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: ان ابني قد افتطر فشهدنا، فارسل يقرئ السلام ويقول: انا لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى، فلتصبر وتحتسب، اذا تصبر على احكام الله. وروى البخاري عن ابي هريره مرفوعا في الحديث القدسي: ما بعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الى الجنه. وفي البخاري عن عائشه: يضع الطاعون فيركض في بلده صادرا يعني صادر على حكم الله صادرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. وفي البخاري عن انس مرفوعا في الحديث القدسي اذا استرعيت عبدي بحبيبتيه فصبر يصبر على حكم الله فصبر عوضته منهما الجنه. وفي الصحيحين عن عباس في المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولكن أجبت اصبري على حكم الله، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر، فقالت إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف فدعاها. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فرضه قومه فأتمه وهو يمسح الدم على وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا يصبر على حكم الله، الدعوة تحتاج إلى صبر والناس ينفرون منها. وفي البخاري عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترصد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: قد كان من قبله يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشاقة فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. وفي الصحيحين يعني ما يصدر ذلك عن دينه كان يصدر على حكم الله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فقلت: يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا. قال: اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك ان لك اجرين. قال: اجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه الا شوكة كما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: إنها ستكون بعدي أثارا وأمور ترجعونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إذا في هذا الصبر على حكم الله أخبره أنه سيحصل أثرا في المستقبل. وعن الصحيحين ابن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا نالت الشمس قام فيهم فقال: يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه فاذا لقيتموه فاصبروا. فما اصبر على حكم الله قد حكم الله ان يلتقي الصفان فاذا لقيتموه فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلام السيوف كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم انزل الكتاب واجلي السحاب وهاد الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هنا نقل جميل جدا نقله الشيخ عبد الحميد في تعليقه على شرح السنن عن شيخ الإسلام كما في الفتاوى العاشر 73 تأملوا في هذا الكلام جميل جدا. قال: قوله هو الصبر على ما يقدر الله من القدر الكوني أربع أقسام. أحدها ركزوا الصبر على ما يقدره الله من القدر الكوني أربعة أقسام. أحدها التقوى والصبر، يعني عندهم التقوى وعندهم الصبر. طيب ما صفتهم؟ قال: وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. والثاني الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر، يعني عندهم تقوى لله لكن ما يستطيعون الصبر. قال: الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات، يعني عندهم تقوى، لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض، الحمد لله، إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض وخشول أو في ماله أو في ذمة أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جذره وظهر هذا، فهمتم؟ يعني التقوى موجودة لكن الصبر ضعيف، الصبر ضعيف. والثالث قوم لهم لوضا من الصبر بلا تقوى، عندهم جلد وعندهم قوة في أبدانهم وتحمل للمشاق لكن ما في
والإيمان بأقدار الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الله ألم يكن
الإسلام كذا وكذا. وقال بعض العلماء فإن رسول الله تخرج كأنها ثقلة يعني تطايرت في وجهه حق الرمى كما أنا وجهه أحمر من الغرب. فقال بهذا قلت كتاب الله بعضه بالنظر إنما ظنك أن تظهر في تلك الآداب إذا قلتم مما هؤلاء في شيء انظروا الذي قلتم به نميت عنه قلب إذا قلتم من تلك الأقدار على بعض العمر تمام 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 الذي قلتم به هو شد من تلك الأقدار ويبقى حتى جبريل الذي أخرجه المسلم الرام
الصحيح القدر بالإمام الواجب.